الشياطين. بسم الله الرحمن الرحيم. صل اللهم على خير خلق محمد وعلى آله الأطيبين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
باري. كان الكلام وصل بنا الكلام إلى قوله المسألة الثامنة في انقطاع عذاب أصحاب الكبائر، حيث قال الماتن: الكافر مخلد وعذاب صاحب الكبيرة منقطع لاستحقاق الثواب بإيمانه ولقبحه عند العقلاء، والسمعيات متأولة ودوام العقاب مختص بالكافرين. هذه المسألة هي مسألة معروفة جدا بين المسلمين، قدمها جملة من يعني جعلها البحث المتكلمين في المقام، مع أن حقها التأخير. بدي أحكي بس مقدمة تاريخية، أننا مقتنع بأن هذه المسألة مش محل هنا أصلا، مسألة هذه لا ينبغي طرحها هنا أصلا، لا ينبغي طرحها من أساس المسألة. متكلمين وقت ما حصلت فتنة الخوارج، أيام الخوارج حصلت الفتنة عند الخوارج.
أي فتنة؟
فتنة الخوارج عندما صاروا يكفروا كل البشر، بزي يكفروا البشر الخوارج مثل الوهابية في بعض الأحيان.
بعد صفين
فتنة الخوارج اللي حصلت وما أدري شو، صار تكفير كل البشر وهالمسائل هذه والتعامل مع الناس بهالطريقة هذه. وقع الكلام فيما بينهم أن مرتكب الكبيرة ما هو، فكانوا يقولون إن مرتكب الكبيرة كافر. أتكلم عن الخوارج، ما أقصد كل الخوارج، أقصد الخوارج المعروفين بالحدية. وإلا يقال في بعض يقول هناك طائفة من الخوارج كانوا مرجئة. مرجئة عش يعني الإيمان وحسن يدور معه سيئة، يعني هذا فرض الطرف الآخر، هذا بعد من التفريط يعني. بس على كل حال الخوارج المعروفين بالشدة عم بتكلمنا، أقلها ما هو ملصوق، نعبر هكذا، ما هو ملتصق عادة بالخوارج، ده هو عبارة عن شو، عن حدتهم في التعامل مع سائر المسلمين.
كثيرهم
من المؤمنين. بل المسائل هذه، فهن ذلك كانوا يقول أن أمير المؤمنين أنه عفى عن من يستحق القتل، عفوا عن من يستحق القتل، إما أن يكون هو فاسق أو ذاك أنه شو، أنه أحد الفعل، إما عفوه فسق أو تركه لقتلهم فسق أو مشاكل ذلك يعني، أو كان أو قتالهم فسق، أل هو قاتلهم ولم يقتلهم، يا أما قتاله لهم كان فسق أو كان شو عدم قتلهم فسق، فواحد من اثنين فسق يعني. شلاك حال مرتكب الكبيرة كافر، هذه مرتكب الكبيرة كافر وردت عند المسلمين بعد فترة، صار فيها نقاش كثير وضجة إعلامية ضخمة جدا صارت بالمجتمع. بعد ذلك وصلت إلى كان الحسن البصري المتوفي بالقرن أوائل القرن الثاني للهجرة، وردته هذه المسألة وكان جالسا، مش أول القرن الأول، بعد ذلك الحسن البصري، بس كان جالس الحسن البصري وعنده هو تلميذ اسمه واصل بن عطاء، واحد اسمه واصل كان اسمه شاب عم يدرس عند الحسن البصري، فوردته هذه المسألة الحسن البصري أنه ما حكم مرتكب الكبيرة، هل هو كافر أم فاسق، كافر أم فاسق، أو مؤمن، هل يزال مؤمن أو هو كافر، ما في كلمة فاسق، كافر أو مؤمن. فهو توقف، في حسن البصري أراد أن يجيب، ما توقف وعم يتأمل بالمسألة، فأجاب واصل وقال: مرتكب الكبيرة لا كافر ولا مؤمن. ثم أخذ أغراضه، ينقل هكذا القصة، ما أدري إذا محق ولا لا، عم ينقل القصة هم. ثم أخذ أغراضه وذهب إلى زاوية في المسجد وجلس، وصار يقرر المسألة للناس أن مرتكب الكبيرة لا كافر ولا مؤمن، بل هو واسطة بين الكفر والإيمان. ومن هنا صار عندنا شيء اسمه ماذا؟ واسطة المعتزلين، أن هناك واسطة بين الكفر والإيمان. وعندما رآه جلس هناك بزاوية المسجد أو تحت أسطوانة المسجد، رعاً به التعبير بالعبارة عندهم، جلس هناك المعتزلي، قال الحسن البصري: اعتزلنا واصل، فسمي بماذا؟ بالمعتزلة، سمي بالمعتزلتين. هذه قصة المعتزلة. والمعتزلة حتى يعتزلوا الناس عن جد ويقولوا نحن أصحاب مذهب خاص منا مثل غيرنا، أول من كتبوا بالأصول أنه عندنا أصول مذهب، عندنا شيء اسمه ماذا؟ أصول مذهب، لهن المعتزلة كان أول من كتب بالأصول، كانت هي أصول المعتزلة. طيب إذا كان مرتكب الكبيرة لا كافر ولا مؤمن، طب شو حكمه إذا كان مرتكب الكبيرة كافر؟ واضح حكمه يوم القيامة، كل المسلمين متفقون على أن الكافر يوم القيامة حكمه ماذا؟ الخلود في جهنم، ما في مشكلة، بغض النظر من هو الكافر. سوف يأتي إن شاء الله تعالى معنا المسألة الخامسة عشر 15. سوف يأتي إن شاء الله تعالى معنا الحديث عن المراد من الإيمان والكفر والتفرقة بينهما حقيقة الإيمان وحقيقة الكفر. لكن وتبتشوف أنت مثلا مسألة من يقول بأنه كافر مثل الخوارج، واضح أن مرتكب الكبيرة يكون ماذا؟ مخلدا في النار. لكن إذا قلنا بأن مرتكب الكبيرة واسطة بالإيمان والكفر، هل يكون مخلدا أو لا يكون مخلدا؟ قال المعروف بين المعتزلة أنه مخلد في النار. وهذا المذهب الزيدية، مذهب الزيدية مرتكب الكبيرة كافر، عفوا ليس بكافر، أو دعنا نقول هكذا، ليس كافرا في الدنيا لكنه بحكم الكفار في الآخرة فيخلد ماذا؟ في النار. فنحن لم نقل بأن المؤمن خلد في النار، هذه النقطة العمدة. لك أنا لا أعتقد أنه في واحد حيتجرأ ويقول مهما كان واحد إنسان عنده ضر أنه يوصل معه لحد يقول المؤمن يخلد في النار. مثل سمعين قصة هذا شو اسمه أحد العلماء الذي يقال بأنه أنا أبيح لكل الناس أن تغتابني إلا طالب العلم. سمعين في هذه قيل لماذا؟ قال لأنه طالب العلم يفسقني بعد أن يغتابني، يعني يحاول أن يثبت علي أحد أمور المبيحة للغيبة ثم شو ثم يغتاب، يعني في بهتان وغيبة. هذا كان عادة بس غيبة على الحال سهل إن شاء الله، هذا بده يكفر يفسقني كده. ما أحد يقول بأن المؤمن يخلد في النار كما قد يظهر من العبارة، هو صار كافر لأنه ارتكب الكبيرة صار ماذا؟ كافر فهو مخلد بالنار. لأنه ارتكب الكبيرة لم يعد مؤمنا صار واسطة بين الإيمان والكفر، إذن هو ماذا؟ مخلد في النار. فكرة. لذلك هذا البحث لا يطرح هنا، يطرح وين؟ عند الحديث أولا وابتداء هل مرتكب الكبيرة كافر أو لا، اللي هو بيجي معنا المسألة 15. وإلا سوف تعرفون نحن عم نقرأ العبائر أن دائما هناك أصل موضوعي. شو الأصل الموضوعي؟ أن الارتكاب الكبير لا يجب كفرا بكلا الدليلين المذكورين في كلمات الماتن لإثبات بأن مرتكب الكبير ليس مخلدا بالنار. في مقدمة مطوية ما هي؟ أنه مؤمن لم يخرج عن إيمانه بارتكابه الكبيرة، سوف نبينها إن شاء الله تعالى. فتقديم هذا البحث على ذاك البحث محل إشكال، على أنه يا أخي على فكرة إذا نقطح البحث هناك ما عاش في حاجة لهذا البحث. إذا أنت ثبت هناك أن المرتكب الكبيرة مؤمن، ما أتصور في واحد عاقل يقول مؤمن ويخلد في النار. هي نفسها هي مثل قياساتها معه مثل القضايا الفطرية، مؤمن ويخلد بالنار شو يعني؟ منه واضح جدا بالروايات والنصوص، وأن الذي خلد في النار من هو؟ هو الكافر مش المؤمن. مؤمن وخالد في النار شو يعني هذا؟ شو اسمه هذا؟ بالبحث الألمان من هذا البحث عندما قال المعتزلة بأنه واسطة بين الإيمان والكفر، فإذا وهو مخلد في النار وقع بإشكالية ماذا؟ العفو والشفاعة. وقع بإشكالية ماذا؟ العفو والشفاعة. طب بلكي الله كيف تحكم أنت أنه مخلد في النار مع أن الله قد يعفو عنه؟ كيف تحكم أنه مخلد في النار مع أنه قد تناله شفاعة النبي صلى الله عليه وآله؟ فهنا بدأت الأبحاث عندهم، هل يجوز العفو أو لا؟ شفت البحث من راح؟ هل يجوز العفو من الله تعالى على مرتكب الكبائر أو لا؟ لهنا ساعات قالوا بقبح وبخلف الوعيد. وثانيا شفاعة، الشفاعة مختصة برفع الدرجات لا تشمل دفع الدركات أو رفع الدركات، يعني منا بالعقاب العلاقة بالثواب. هذه أبحاث كلها مترابطة اللي هي بيسموها الوعد والوعيد كانوا المعتزلة. أو أصلها ماذا؟ ذاك البحث 15، مسألة 15 في الكتاب. كان ينبغي أن يقدم ذاك البحث، ذاك البحث الأساس، وهذه أبحاث فروعه أصلا. فكرة الاعتزال نشأت من هنا وصارت تردهم إشكالات، صاروا يدفعوها بالطريقة. العفو قالوا قبيح، الشفاعة قالوا مختصة برفع الدرجات لا تشمل ماذا؟ الكبائر. يعني هذه الشفاعة شو اسمه الدخارة الشفاعة لأصحاب الكبائر من أمتي ما في منها، هذه ما في منها هذه عندهم أصلا. من أرجع مع في روايات المعتزلة أنا جمعت أخبار بالنتيجة.
شو بعد فيه؟
الكافر ما بيلقى شفاء.
مين شفاء الكافر؟ هذا مرتضى الدين يعني؟ مرتضى دينه؟
مرتضى دينه.
هذا مرتضى دينه مش كافر؟ لما ليش معنى مرتضى دينه؟
هذا
شو عم يقول لك مرتضى؟ الرواية ترى مرتضى دينه أقول يعني الرواية بتقول هيك. مرتضى دينه. شو الكافر مرضي؟
اسمه المستضعف يعني.
مستضعف يدخل في الجنة بنفسه ودو الشفاعة. فإذا تضح هذه المسائل هذه من هنا خلاص بكفي أدي واضح إن شاء الله تعالى الفكرة الأولى. لذلك كان الأول هذا ببحث أنه يؤجل بالي بعد. بس في نقطة عند نسبة الأقوال في الكتاب الذكر، بس في نقطة عند نسبة الأقوال في الكتاب بالشرح يعني، شوف العبارة الأولى بيقول أجمع المسلمون كافة على أن عذاب الكافر مؤبد لا ينقطع. هذا تقدم معنا البحث سابقا. واختلفوا في أصحاب الكبائر من المسلمين فالوعيدية على أنه كذلك. مين الوعيدية؟ خليها معلقة هلا. وذهبت الإمامية وطائفة كثيرة من المعتزلة والأشاعرة أن عذابهم منقطع. شو نسب المعتزلة؟ شو وش نسب المعتزلة؟ عذابهم منقطع. وقابل بين المعتزلة والوعيدية. أول شيء نسبته للمعتزلة أنهم يقولون بأن عذابه منقطع غريبة صراحة يعني شوي. قد يكون في معتزلة يقولون بأن عذابه منقطع بس مش المعروف عنهم هذا يعني. بالتلخيص المحصل معروف بنقد المحصل للشيخ المحقق الماتن يقول هكذا عندما تكلم عن الفتنة ومشاكل ذلك، بيقول وذهب واصل بن عطا وعمر بن العبيد هذين الاثنين رؤوس المعتزلة الأصليين إلى أن صاحب الكبيرة يخلد في النار للآيات الدالة على تخليد العقوبة لأهل الكبائر، والمؤمن لا يخلد في النار فهو ليس بمؤمن ولا بكافر، فهذا هو القول المنزلة بين المنزلتين يعني وسط بين الإيمان والكفر، واعتذروا عن حلقة الحزن ولذلك سموا بالمعتزلة وهم الوعيدية. نعم في عبارة للشهرستاني بالملل والنحل بالجزء الأول 132 يقول الوعيدية داخلة في الخوارج، بل صح فيها عبارة. يا أخي ليش تروحوا لبعيد؟
وين العبارة هذه؟
أي واحدة ناصر الدين توسي بتلخيص المحصل.
لا لا اللي هو الوعيدية من
الوعيدية داخلة في الخوارج. شهرستاني ميلاد النحل جزء الأول 132 تلخيص المحصل صفحة 403 و404. بس شو كنت بدي أقرأ هذه المسألة؟ راجع معارج الفهم في شرح برهان النظم نفس العلامة الشارح بينسب للمعتزلة قول أنهم يقولون مقالة الخوارج. أصلا هو المعروف عن المعتزلة، أنا استغرب هذه النسبة في الكتاب يعني نسبة للمعتزلة. معروف عن المعتزلة والزيدية أنهم قائلون بماذا؟ بأنهم مرتكب الكبيرة مخلدون في النار، ولذلك هم أنكروا الشفاعة في الكبائر. على كل حال ما فارق عندنا كثير نحن. فلندخل في البحث. مرتكب الكبيرة كافر أو لا ينقح في مقامات ثلاثة، أو مرتكب الكبيرة عفوا يخلد في النار أو لا ينقح في مقامات ثلاثة. أولا في تعريف الكبيرة وفرقه عن الصغيرة. المقام الثاني في أدلة عدم الحكم بخلود المرتكب الكبيرة في النار. والمقام الثالث عبارة عن دفع بعض الإشكالات من الظواهر القرآن الكريم على خلود مرتكب الكبيرة في النار. أما بالنسبة لتعريف المراد من الكبيرة والصغيرة فالشارح يعتقد بينه وبين الله سبحانه وتعالى أن الصغيرة أمر نسبي والكبير أمر نسبي، فدائما لابد أن يكون الصغر والكبر بالقياس إلى الغير. ما في شيء صغير في نفسي، ما في شيء كبير في نفسي، بل الصغير صغير بالمقايسة والكبير كبير بالمقايسة. النملة صغيرة مش صغيرة، صغيرة بالمقايسة إليك صغيرة، ولا هي مش صغيرة، نقول صغيرة هي أكبر من الميكروب بكثير جدا، هي كبيرة تعتبر. الصغر والكبر أمور مقياسية قياسية بتقياس إلى شيء، وهذا المقيس إليه يحتمل فيه ثلاث أمور. هذا المقيس إليه يحتمل فيه ثلاث أمور. واحد، إما أن يكون المقيس إليه طاعة، وإما أن يكون إليه المقيس إليه معصية أخرى، وإما أن يكون المقيس عليه نفس طاعات أنا الفاعل، يعني نفس الفاعل، ثواب الفاعل. هل حوضح؟ إذا قلنا أن الصغير صغير بلحاظ الطاعة، يعني هذه المعصية صغيرة في مقابل الطاعة وهي أصغر بالطاعة، بتجيب أنت مثلا صلاة عليها ثواب 100، وبتجيب معصية عليها عقاب قد ايه؟ 1. هذه تسمى شو؟ صغيرة بلحاظ مين؟ هذه الطاعة.
معصية أخرى؟ لا، طاعة.
ثواب، هذا الثواب
100 ثواب،
وهذا العقاب إذا قست هذا العقاب بالنسبة لذاك الثواب يسمى هذا العقاب ماذا؟ يسمى عقابا صغيرا. ومعنى المعصية، معنى الكبيرة بتقيسها لطاعات قليلة قليلة الثواب. نعم، إذا كانت هذه المعصية في بعض الظروف أصغر وفي بعض الظروف أكبر، بتصير صغيرة في وقت وكبيرة في وقت آخر. لذلك حتى تكون صغيرة مطلقا لابد أن تكون صغيرة في جميع الأوقات.
ما
آخر هم من هذه المسألة عم تحكي عنها؟ الروايات، هذه من علاقة الروايات؟ 2، أن الصغيرة صغير بالنسبة لمعصية أخرى. هذا اللي أنت أول شيء جاب بالك، أنت بتقيس المعاصي على بعضها البعض. المعصية معصية، لكن كيف تعرف الصغير والكبير؟ إذا حصلت ماذا؟ حصلت المقايسة، بمعنى أن عقاب هذه المعصية أدنى من عقاب تلك، فهذه صغيرة وتلك كبيرة. وهذا الوجه هو المختار للجملة من قدماء الإمامية من المتكلمين كالشيخين المفيد والطوسي رحمة الله تعالى عليهما، حيث قال، أقل نقرأ عبارة الطوسي، إذا واحد يشكك بعبارة المفيد في أوائل المقالات عبارة الطوسي صريحة. قال أبو جعفر الطوسي في التبيان في تفسير القرآن، وتبعه على ذلك الطبرسي في مجمع البيان، إن في تفسير قوله تعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما، قال والمعاصي وإن كانت كلها كبائر، عندنا كبائر من حيث كانت معصية لله تعالى، فإننا نقول إن بعضها أكبر من بعض، ففيها إذن كبير بالإضافة إلى ما هو أصغر منه. وقال ابن عباس إلى آخر العبارة، ثم ينسب إلى المعتزلة أنهم يقولون بأن كل معصية توعد الله تعالى عليها بالعقاب أو ثبت ذلك عن النبي أو كان بمنزلة ذلك أو أكبر منه فهو كبير. شفت العبارة نسبة المعتزلة؟ ها؟ هذا المشهور بين علمائنا،
كل ما توعد الله عليه
بالعقاب أو ثبت ذلك عن النبي أو كان بمنزلة ذلك أو أكبر منه فهو كبير.
هذه فيها رواية،
فيها روايات مستفيضة سوف أذكر. هذا وجه الثاني على كل حال. وجه الثالث المذكور في كلمات الشارع رحمة الله تعالى عليه، أن الصغير صغير بلحاظ ثواب الفاعل، مش طاعة معينة أو معصية معينة. مرة أنا أكون شو زاهد زمان، عصيت معصية، أديش قيمة هالمعصية مقام طاعات السابقة كلها؟ صغيرة. مرة أكون واحد طاعاته قليلة جدا، أي ذنب يرتكبه يكون ماذا؟ يعد ماذا؟ ذنبا كبيرا. فالمسألة بالقياس لوين؟ لثواب نفس الفاعل لشخصي، مو لطاعة شخص طاعة أخرى أو شخص معصية أخرى كما في الوجهين السابقين. والشارح ينسب هذا الوجه الأخير لأكثر العلماء، هو الذي يطلقه العلماء عليه، يعني بيعبر أن العلماء هم هكذا يفعلون. هذا الإطلاق عند العلماء، ما أدري أي علماء يقصد صراحة. أنا حاولت أن نشوف منهم العلماء، لعلماءنا نحن على المعنى الثاني اللي هو وفي صغائر أكثرهم عنا، يعني القدماء علماءنا، علماء المعتزلة بحسب الشيخ أبو جعفر الطوسي ما قلنا توعد الله عليه النار أو أكبر من ذلك، يعني أو كان أكبر منه أو كان بمنزلته، هذه الكبائر. ما أدري فعلا، بس أقول أنا علقت بهذا، قلت أنه من الغريب، بعدين هلأ مستغرب أنا ومبين عوجي، يمكن أنا مستغرب، من الغريب أنه والله أن مسألة تنسب للمعتزلة هي المؤكد عليها في رواياتنا وعلماء ما أحب أن يصرح فيها يعني. هذا كله يدل على أن يصرح في بعض في أبحاث الكلامية عن الروايات. دائما أؤكد عليها هذه الدعوة أن ديدا العلماء الاستشهاد بالروايات ما صح. بتقولي في هذه الأيام يفعلون ذلك، قلت أقول في هذه الأيام يفعلون ذلك من باب ماذا؟ من باب الاستشهاد على ما حكم به عقولهم، مش من باب أنها رواية. وإلا لم يحكم عقلهم بمؤدى الرواية السابقة ما كانوا ذكروا الرواية. عرفت قصدي؟ فرق بين واحد أنك تذكر الرواية لأنك تراها مؤيدة لمطلبك، وبين أنك شو تأتي بها ابتداء حتى تفهم منها وبعدين شوف شو عقلك يقول. عقلك تخيل تنطلق منها لعقلك، مش أنك تجعل شاهد لك. هذا المنهج الانتقائي، المنهج الإسقاطي الانتقائي مقابل المنهج العلمي الصحيح اللي هو عبارة أنه شوف شو تقول الرواية. موافي هلأ واحد بيجمع الروايات وشو ما تاخده تاخده، لا كلهم يبنوا مباني فلسفية عقلية كلامية ما أدري إيش وعلى أساسها يفرق. فعلى كل حال هذه واحدة من مصايبنا هذه بعد بالمعتبر شو اسمه برواية الحلبي في قول الله عز وجل إن تجتنبوا كبائر ما تنهون، قال ما تنهون، قال الكبائر التي أوجب الله عز وجل عليها النار، الكبائر التي أوجب الله عز وجل عليها النار. مثلا طبعا بالروايات إسا بالوسائل بدي راجع إسا أنا آخر مصادر شو اسمه بالي وسائل الشيعة الجزء 15 326 الباب 46 من أبواب جهاد النفس حديث 1 وجزء 3 249 250 وفي مرسل للصدوق وجزء 15 245 45 جزء حديث الأول. ونجمل الأحاديث كلها تعبر أنه موجب عليه النار. نعم بيخطر في البال بعض الأحيان أنه هذه الروايات قد تكون مش للحصر، قد تكون بيان أنه سنخ من الكبائر يعني مش فقط أنا عم بتكلم عن كله يعني. في العبارة شو قالت؟ قال الكبائر التي أوجب عليها النار، يعني ليس أنه خصوص الكبائر ما أوجب عليها النار، هي الكبائر التي أوجب الله عليها النار. يعني الإمام عم بيقول له أنه هذه الكبائر في هذه الآية ليس كل كبائر، بل كبائر كبائر
التي أوجب الله
عليها النار.
تفسير الآية.
في عندنا نحن بعض علماءنا مثلا مثل العروة وجماعة العروة بيقولوا المعصية الكبيرة هي كل معصية ورد النص بكونها كبيرة، لأن عندنا رواية عدد الكبائر شايفين أنتم قد تعدهم بكثير جدا. كجملة المعاصي المذكورة في محلها أو ورد التوعيد بالنار عليها في الكتاب والسنة صريحا أو ضمنا، أو ورد في الكتاب والسنة كونه أعظم من أحد الكبائر المنصوصة أو الموعود عليها بالنار، أو كان عظيما في أنفس أهل الشرع. طبعا هي إشكالية القدماء عندما لم يفرقوا بين الكبيرة والصغيرة كيف فسروا الآية؟ كيف فسروا هذه الآية؟ لذلك هو يوسف البحراني عنده بعبارته بالحضائق جزء العاشر صفحة 54 يقول لهم: أما على مذهب من ذهب أن الذنوب كلها كبائر فلا معنى للآية، إذ ليس هناك ذنب غير الكبائر. ثم يحاول يدافع عنهم ثم يقول أنه كلامهم ضعيف ما أدري شو، أنه كبائر نسبية تصير ما أدري شو، عم بيحاول يصبر كبائر نسبية. بلي على كل حال أنا بدي أوصل نتيجة كل هذا البحث، بدي أوصل لهالنتيجة. إذا ناقل كلام لسيد شبر وبعض النكات وكذا ولا بلش راسي وجاني.
سيد خوي ما في.
لا سيد خوي ما في سيد خوي. شو في سيد خوي؟ شو عنده نقطة؟ عنده نقطة زائدة؟
كأنه
هو يقول اسمه قالت المفيد. شو عنده نقطة زائدة اللي عنده؟
كأنه يقول
إنه
ما في
صخر. إيه نكتة سيد الخوي، نكتة المفيد، نفس المبنى المفيد والطوسي. بس إذا عنده شيء خاص.
ثبت يعني. ذلك يعني. شو
عنده شيء خاص؟ ذكرته
ما ثبت
عنده. ما ولا شيء، ما عنده شيء من رواية ولا شيء عنده. هم بيعتبروا إنه كله معصيته في جنب الله كبير. أنا بدي أتعلق تعليقاً ولنتهي من البحث. بس. تعليق تعليقاً لأنه هذا البحث مش كثير أبداً مش مفيد. أول نقطة. دعوة أنتوا كل هذا الدعاوي هذه التفسير الكبائر بهو ثلاث معاني المذكورة أنه لابد يكون كبائر بمعنى المقايسة، ماشي لابد أن يكون الكبير والصغير، لابد أن يكون في شو أن يكون هناك مقايسة. بس ليش حصرتوا المقايسة بهذه؟ لعل المقايسة بلحاظ العقاب. ما إذا كانت الوحدة عقابة كبير تكون هي ماذا؟ كبيرة. إذا كانت المعصية عقابة صغيرة يكون ماذا؟ صغيرة. ليش بلان شوف المانع؟ ليش بقى تقيسها لجنب الله تعالى فهي كبيرة، وتقيسها لجنب الأفعالي فهي صغيرة، أو لمعصية أخرى فهي كبيرة أو صغيرة، أو لطاعة أخرى فهي ليه؟ أنا أسلم بأنه دائما بالصغائر والكبائر لابد من ماذا؟ من مقايسة. وهذا العرف العام بيقولوا هذا العمل عقوبته كبيرة وهذا العمل عقوبته غير صغير. دائما الكبيرة والصغيرة بلحاظ ماذا؟ بلحاظ ما يترتب عليها من أثار، تقاس بلحاظ أثارها، متقاس إلى معاصي أخرى، قياس إلى أثرها تسمى كبيرة، قيست إلى أثرها تسمى صغيرة. شوف فيها
هذا الأثر شو؟
أثر العقاب. إذا ترتب عليها عقاب هو توعد بالنار ومشاكل هذه الأمور هذه هذا كبير. توعد عليها أمور سهلة جدا ما أدري شو يكون صغير. شو المشكلة يعني؟ وين الشيء العظيم؟ أو لم يتوعد عليها أصلا النار لكن نهي عنها فقط. شو المشكلة؟ وإيش المشكلة بهالمسألة يعني؟ هذا فهم للكبيرة والصغيرة. بعضهم بيقول لا نتعقل معنى الكبيرة. لا نتعقل عادي جدا، تعقلنا وما حتى حالك شيء في مشكلة. عادي جدا تتعقل يعني، مش انا ضعف، انا تعقلنا وانتهينا. لا اقول الكبيره كبيره في نفسها او الصغيره صغيره في نفسها كما قال البعض، لا ما اقول هكذا. لانه حضرتك اشكي تقول لي كبير بالنسبه لشو؟ اكبر من مين؟ كبيره لابد ان يكون بالقياس. يعني في واحد حاول يقول كبيره بلحاظ المتعارف، يعني عم تقيسها على شيء انت ما زلت يعني. بقول لك انه مثلا تقول هذا بيت كبير مع انك ما قصته الى بيت اخر، بس انت عم تقيس بيت كبير بلحاظ ماذا؟ البيوت المتعارفه في ذهنك انت. لك بالنتيجة قصته على شيء يعني، بالنتيجة ما زلت معترفا ماذا؟ بأن هناك شو؟ مقايسة. دائما الكبير والصغير يحتاج إلى ماذا؟ نسبة إضافية، نسبة مقايسة. جيد لا بأس، بالنتيجة كبير كبير، صغير صغير، لكن بلحاظي ما يترتب عليه من عقوبة، مو بلحاظي أنه معصية أخرى ومشاكل ذلك. هذا ظهر النصوص الشرعية واقعا انصافا يعني. واحد يقرأ الروايات واضح أنه في كبائر وفي صغائر، مو أنه كله كبائر، لا في كبائر وفي صغائر، أنت تجتنب كبائر ما تنهى عنه. هذه نقطة. النقطة الثانية أن هذا البحث في علم الكلام ما له قيمة.
بحث معرفي
روائي. لا 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 مش بحث روائي، بحث له قيمة بحث العقائد.
ليش؟
شو هم بحث العقائد نحن؟ قول.
يعني
لا 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 شو بحث العقائد؟ كل هذا البحث اللي حاولت قدمكم مقدمة تاريخ، شو كانت في هدفه كله كان؟ هدفه كله أنه مرتكب الكبيرة كافر أو مش كافر، وبعد ذلك إذا كان كافر أو واسطة من الإيمان والكفر يعني تعبر هكذا، هل ارتكاب الكبيرة يخرج عن الإيمان أو يخرج عن الإيمان؟ هذا كان البحث. هل ارتكاب الكبيرة يخرج عن الإيمان أو لش نعبر يخرج عن الإيمان حتى نشمل الكافر والواسطة، أنه على كل حال خرج عن الإيمان سواء قلنا هو واسطة أو قلنا هو ماذا؟ هو كافر. هل ارتكاب الكبيرة يخرج عن الإيمان أو يخرج عن الإيمان؟ هذا بحثنا، بحثنا هنا. لو خرج عن الإيمان صار فيك تفتح الباب لأنك تقول خالد في النار، إذا أبقيته بالإيمان صعب أن تقول ماذا خالد في النار. مش هذا هو البحث؟ شو بيهمني ما هي الكبائر؟ بالنتيجة كبيرة كبيرة. أعطيني القدر المتيقن من الكبائر شو هو؟ الزنا القدر المتيقن من الكبائر حطه على جنب، لو الزنا قدر المتيقن من الكبائر فلا تكلم عنه. تحديد المصادر شو الثمرة العملية لقلوب بالله؟
تعريف لا
ها؟ نبدأ
تصور العلم
لا مضرور ولو من المثال يكفيني. هل يشترط أنه أعرف حقيقة؟ لذلك
ليش هذا المثال كبيرة؟
لا متوافق عليه عند المسلمين كلهم، يكفينا أنه هذا مثال شو متوافق عليه بين كل أقل عد كل الأقوال يطلع معهم هذا شو؟ هذا كبير. يكفيني هذا. أنا شو بيهمني بعدين حدد ما هو الكبير؟ عبارة أخرى أقرأ بكلمة بعض كلمات الفقهاء أن نقلت عن بعضهم بالبالي بأنوار الملكوت في شرح الياقوت إنه بختي كان هنيك ومعارج كان في شرح النظم لعلامة الحلي 577 كل منهما عنون البحث شو هل مرتك هل يخلد الفصاق في النار أو لا؟ عبد الفاسق مع عبد المرتكب الكبير. شو الفائدة من هذا البحث يعني؟ يعني ما أوعد الله تعالى عليه النار هل هذا يخلد في النار ولا يخلد في النار؟ النقطة تحديد مفهوم محدد معين لارتكاب المعنى الكبيرة لا نعلم له وجها إلا إذا أردت أن تنصب نفسك مكان الله لكي تحدد لكل واحد شو تقول له أنت اعمل اشتغل بهالمعاصي واترك ماذا تلك الكبائر.
لكن قد ورد عندنا أن الإصرار على الصغائر من الكبائر. هي نوع من التهاون بالصغائر، يعني نفس التهاون بالصغائر هو من الكبائر. التهاون بذنب الله تعالى أنه صغير فترتكبه هكذا، هذا نفسه كبير.
قبح فاعل يعني
بمثل نسميه ما شئت. المقام الثاني، المقام الثاني في هذا البحث، والله شو بدي أقول أنا بس فكرة، ما في إلا ثمرة كثير البحث، وإن كان هذا البحث لحد يجي حقيقه يطلع معه رسالة مستقلة يعني. الفرق بين الكتاب يطلع معه الكبائر في الشرع وتذكر أحكام والمواضيع الفقهية ترتب على الكبيرة. هي بحث العدالة أهم شيء، لأنه في بعض العلماء عندهم يفصلون بين ارتكاب الكبيرة والصغائر، وأن أن الذي يخرج عن الإيمان ارتكاب عفوا يخرج عن العدالة ارتكاب الكبائر دون ارتكاب ارتكاب الصغائر، خلافا لهلا أكثر العلماء هلا مطلق ذنبي أنه بيخرج عن العدالة
الكبيرة.
والله ما أفهم بعض الأحيان هذه، كيف واحد مطلق ذنبي يخرج عن العدالة؟ الواحد أي معصية عصاها تخرج عن العدالة،
حتى على قلب الملكة،
حتى على قلب الملكة يقول تزول حكما
الملكة يمكن أشد.
لا لا
الملكة
لا الملكة ما لا تمانع الملكة عدم القدرة مرة واحدة، لذلك الطبيب إذا عجز مرة واحدة لأنه معه الطبيبا الملكة لا يضرها تخلف الملكة مرة واحدة، لأنه ملكة ملكة ثالثة شيء مستقر وراسخ تحتاج إلى المزاولة على العدم حتى تزول الملكة. لذلك هو بيعبر مثل الخميني بأول تحديث أقول تزول حكمان، لأنه ما زالت حقيقة تزول حكمان للنصوص مثلا لشيء خاص زالت، إلا حقيقة لا تزول لا تزول ملكة بارتكاب كبيرة مش فقط بارتكاب صغيرة. ترى يعني تأمل على الفكرة هذه أصلا، هل واقع مرتكب الصغيرة كم واحد بيخرج عن الإيمان؟ ما أعرف عن الواقع
صغيرة.
إذا كان إذا العدالة يخرج يعني إذا يخرج عن العدالة من بقى تجيب عادل أنت تسير المجتمع يعني؟
استغفر خلاص ترجع.
ها؟
استغفر.
من أنت تحرز أنت توبت النصوح ما أدري وليك فيك الظاهر تستغفر. من أنت محرز إذا حرزت تسقط من بعد بدك شو اسمه تسوي؟ من بدك تشوف على العدالة؟ ما أفهمها فعلا ما أفهمها بأتأمل. هل فيك تجيب أنت من كل الناس شو عم تطلبت من المجتمع يكون يعني؟ كل حال في تهاون بهذه الأبحاث، ينبغي شو تحقيقها أكثر. شو هي العدالة بالضبط وشو الفرق بين الكبيرة والصغيرة وهالمسائل هذه كلها؟
آخر واحد شفته بحث
زيد قتلوا نعم قبل اللي معش بيان شو بحث إيش
بحث هذه البحث هذا الموضوع
فرق بالكبيرة والصغيرة وين بحثه؟
بالمحرمات محرمات بداية الاجتهاد التقليد.
هن بحثين وكلهم بكتاب العدالة، بكتاب العدالة بالعروة حلاش العروة راجعوا يبحث العدالة عند الحديث عن العدالة، يذكر صاحب العروة ما ذكرتش العبارة يمكن بالبحث العروة بيذكر هنيك شرائط النوع بيذكر الكبائر، فبيذكر بحث مستقل ما هي الكبائر، فيعد الكبائر ويعطيها أربع ضوابط أو خمس ضوابط للكبائر والعلماء بيصيروا بيعرفوا عليها، هنيك البحث الأساسي أساسي للبحث يعني ما في اللي يضوي هذا يعني. المقام الثاني عم بكرس عليك كل الوقت هيك فطف. فعلى كل حال هذا بالنسبة للمقام الأول. المقام الثاني بالأدلة على أن مرتكب الكبيرة لا يخرج عن الإيمان. الدليل الأول هو عبارة عن مقدمات كانت مكتوبة في مكان ما سيدور هذا. المقدمة الأولى عبارة عن أصل موضوعي. شو الأصل؟ عم نحكي عن أدلة هلأ عند قولي إذا عرفت هذا فنقول
دليل
المرتكب
الكبير لا يخلد في النار.
دليل المرتكب الكبير لا يخلد في النار، أو تعال نقول الفاسق لا يخلد في النار. المقدمة الأولى أن عقاب أصحاب الكبائر عفوا أن مرتكب الكبيرة مؤمن. تفهمني ولا لا؟ هذا أخذوا أصل موضوعي. سوف يأتي الحديث عنه في المسألة الخامسة عشر. المقدمة الثانية أن الإيمان خير، بل بعبارة الشارح أعظم الخيرات، فيدخل تحت عنوان ماذا؟ من يعمل خيرا من يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، هو يستحق ماذا؟ الخير والثواب. هو يستحق ماذا؟
الخير والثواب. الله شاء الله تعالى. فإذا صار هذا مرتكب الكبيرة مستحق للثواب أو لا؟
مستحق.
مستحق للثواب. بس بين هلالين شفتوا ليش توقف بحثنا على أن المرتكب الكبيرة مؤمن؟ لأنه يقول مرتكب الكبيرة كافر، شو كان صار؟ لا يستحق الثواب. لو قلت مرتكب الكبيرة خرج عن الإيمان، فتقول ما عمل شيء حتى يستحق. كيف الموافاة؟ اشتراط الموافاة في الثواب؟
في الآية مو أعرف.
وأي آية؟
من يعمل؟ يعني.
والأدلة الأخرى حبطت أعمالهم الكفر، شو نسوي فيها كبة يعني؟ شو نسوي فيها كبة يعني تكتر يرد الحبط يعني؟ شو نسوي فيها؟
يعني
شو عم نسوي بحث الموافاة كل الوقت كنا نحن؟
تشمل المؤمن والفاسق.
مين هي؟
الآية.
ما إذا أنت جعلته كافر تدخلوا وين؟
من النار.
في أقلها في الموافاة. بتقول حبط بس إذا عندك حساسية من الحبط حبي بحطه عبر الموافاة.
خب لم يموت على.
طب خلينا شوف آخر مقدمة وش كانت؟
أن
مرتكب الكبير المؤمن. الثانية كانت عبارة عن أن الارتكاب الكبير.
إيمان خير ما
في لا في شحن بس هو آخر شو بيسوي بعض الأحيان.
لا.
لا بديش سوي شيء. مرتكب الكبيرة لا 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 لا. مرتكب الكبيرة شو؟ لم يخرج عن الإيمان. واحد. اثنين. قد فعل الإيمان خير يستحق عليه الثواب. ثلاثة. مقدمة ثالثة هي عبارة عن اعتماد على شيء تقدم معنا في المسألة الرقم صفات الثواب والعقاب. بإحدى مقدمات الثواب والعقاب قلنا هناك بأنه شرط الثواب الخلود. قلنا هناك بالمسألة السادسة ويجب دوامهما لاشتماله على اللطفية.
بل
تذكروا
فإذا عمل خيرا
فهو اشتثابه بد أن يكون ماذا؟
مخلد.
فهو بد أن يكون ثوابه دائما. ها تذكروا هذه المقدمة الثالثة. المقدمة الرابعة هي اللي تقدمت ايضا بالمساله السادسه اللي
بتقول ايش يعني ايش وين تقدم قال واشتراطهما انه الثواب والعقاب مخلدان.
ثواب دائم بل
ثواب دائم
بل
والعقاب
دائم.
زين وحين عنده ثواب وعقاب كيف
ما هذه الاشكال حنشكر نكمل بس نكمل بحث وضع اشكال مقدمة. أيضا في مقدمة تقدمت معنا في ذاك الفصل أن شرط الثواب أن يكون خالصا عن الشوائب. شرط الثواب أن يكون خالصا عن الشوائب. إذا عرفت هذه المقدمات الأربعة فلنذكر في مقامنا. هذا رجل عصب فيستحق عقابا وأتى بفعل وعبادة فيستحق ماذا؟ ثوابا. ثواب يقتضي ماذا؟ الديمومة. العقوبة تقتضي بكتو شو الديمومة أو شو؟ إذا كانت العقوبة تقتضي الديمومة فيلزم أن لا يثاب أبدا. إذا قلت يثاب ويعاقب في آن واحد أقول لك الثواب يشترط أن يكون خالصا من عن الشوائب فلا بد يتعين ماذا؟ تقول يعاقب ولا يثاب نفيت عنه الاستحقاق فيتعين شو أي احتمال؟ أن يكون العقاب منقطعا والثواب دائما. دائما ليش منقطعا؟ دائما.
إذا ليش يكون العقاب منقطعا؟
إذا دخل الجنة ها؟
ليش يكون العقاب منقطعا؟
لأنه وجههم يفوت أول شيء على النار أو على الجنة؟
النار.
ما يدخل الجنة دخل الجنة ما يخرج منها. طبعا هذه مسألة أنا مقتنع بين الله تعالى. هو على كل حال هو بهذا المعنى معادلات رياضية بل هو إذا تلاحظ اقرأ عبارته للمتن عفوا بيقول عبارته يقول عذاب صاحب الكبيرة منقطع لاستحقاق الثواب بإيمانه. خلاص هذا البحث اللي قررته خمس مقدمات أربع مقدمات هذا شو لاستحقاقه ما أنا مستحق الثواب وثوابي دائم كيف تعاقبني دائما خلف وعبر هكذا أنا أستحق الثواب العقاب الدائم خلفه ماذا؟ أنني مستحق للثواب. طبعا نحن هذا الدليل عندنا في إشكالية أنه لا سلمنا المقدمة التلازم بين الثواب والدوام تذكروا نحن لا سلمنا بين التلازم بين الثواب والدوام ولا سلمنا أنه هذا الشوب وخلو ما في دليل عليهم العقل لهذه الأمور. روايات على الرأس مش دليل العقل العقلية هذه المسائل. وصفياتي في ذلك هذا البحث أنه هذا البحث مش مسرح للعقول يعني. مش أخل إطلاع عقلي ولا عقلك ندرك هذه الأمور. دليل الثاني هو عبارة عن مثل هو صورته صورة قياس لكن باطنه باطن منبه وجداني. يا أخي واحد مؤمن بالله تعالى عابد زاهد مطيع لله تعالى في كل حياته زنا شرب خمرا ما أدري إيش سوى سهرته كبيرة ارتكبها يصير حكمه حكم مكافر كل حياته مخلدين في النار ثانيتهم. أليس هذا قبيحا عند العقلاء؟ قبيح ولا مش قبيح؟ عم تحكي مع معتزلة ما عم تحكي مع أشاعرة.
ليش؟
أوكي. قبح عقلي. عم تحكي مع معتزلة فلذلك قال لهم ولقبحي عند العقلاء. يا عمي عيب حيفة. أو إيش تعرف كنت أنا معتزلة؟ لو كنت يعني لا رجع لنا الله. ولا شيء بقول له شرطية الموافاة مثل ما بتحكي بالموافاة عم بقولها هنا أنا أعتقد بأنه هذا خرج عن الإيمان. كيف واحد إذا كان مؤمن كل حياته وكفر آخر لحظة شو تقول عنه أنت؟ تخلد في النار مش هيك تقول أنت؟ نفس الشيء. لذلك عم بقول لكم هذه مبنية على أصول شو؟ موضوعية. شو الأصول الموضوعية؟ هل مرتكب الكبيرة كافر أو لا؟ هل هو خرج عن الإيمان وخرج عن الإيمان؟ ضخ البحث هناك ثم واحد تعورده هنا. هذا أنت كنت خارجي من غير شر ها؟ وجاء واحد أشكر عليك الإشكال شو بتقول له أنت؟ تقول له مش أنت تقول أن أن شخصا عابدا زاهدا لله 100 سنة وكفر في آخر يوم تقول أن كل أعماله حبطت أو لم يأتي بالشرط الذي هو الموافاة فبطلت كل أعماله. تقول أنت هكذا؟ هل يعقل أن الله تعالى يساوي في اليوم القيامة بين كافر كل حياته وكافر بعض حياته؟ يعقل في المشكلة؟ ولو يعقل بأصل العذاب لم تكن مراد بالعذاب متوافقة بس يعقل في أصل العذاب في المشكلة؟ وإيش المشكلة بالمسألة؟ ما أنت قبلت بالكافر تقبلها هنا. ما أنا عندي هذا كافر، أنا عندي مرتكب الكبيرة وإيش كافر أو خارج عن الإيمان على هذا تقدير، فحكم الكافر يوم القيامة. لذلك هذا الإشكال واقع هو إشكال مبني على أصول موضوعية كان ينبغي أن تقدم. نبحث هل هناك وصل بالإيمان والكفر ثم نبحث هذه الأبحاث، ونبحث هذه الأبحاث ثم نتعرض لذلك البحث. وبالآخرة طب المقام الثالث الآن طبعا المقتنع بهذا كله مش بحث مش عقلي، هذا بحث روائي. هذا أصلا ما شو معنى العقل يدرك أنه مخلد ولا مش مخلد ومن مخلد وش يسوي؟ شوف الله شو اشترط، هل الإيمان لوحده كاف في الثواب أو لا؟ شو يدريني أنا بعد؟ وش يدريني بعد أن الإيمان لوحده شرط أو لعل الله تعالى اشترط شروطا أخرى غير الإيمان لاستحقاق؟ ها؟ شروطين
موافقة مهمة
بل بحث ما شو العلاقة يعني؟ ما مش أنه بحث فيها بالعقل ناقش بعقلات نستقبل كل الروايات شوف البحث بالمقام الثالث. هناك بعض الآيات الظاهرة بأنه شو بأن العقاب عقاب دائمين على ارتكاب الذنب كقوله تعالى ومن يعصي الله ورسوله ويتعدى حدوده فيدخله نارا خالدا فيها، ومثل قوله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها. فإن هذه الآيات ظاهرة بأنه مجرد ارتكاب ذنب يلزم منه ماذا؟ مثل مثلا قتل المؤمن يلزم منه الخلود في جهنم، وهذا يؤيد كلام المعتزلة والخوارج. قلت الآية الأولى لطيفة جدا لأنه مطلقة، من يعصي الله مطلقة مش هيك؟ فإذا حفظت ها؟
من يعصي الله
من
ويتعدى حدوده.
هذه الآية اللي عم تستدلوا فيها أنتم على تخليد أصحاب الكبائر مطلقة، أنتم عم تخصصوها بشو قلتوا؟ نخصصوها بارتكاب الكبائر دون ارتكاب الصغائر. ليش؟ لأنه في روايات وآيات أخرى، خب في روايات وآيات أخرى تقول بالعفو والشفاعة. نلعب هيك مع بعضنا يعني، عاد نلعب يعني ما بدها شيء المسألة، خلوها المسألة روائية ورحمة الله عز وجل وتجمع هذه الأبحاث. لا أن واحد يجزم بأن مؤمن مرتكب الكبيرة سوف يدخل الجنة، لم تجزم بهذا الجزم أنت إذا لم تنله عفو أو شفاعة من يدخل الجنة هذا؟ لا نجزم بأنه عبد يحكي حكم عقل قد تكون بالوعد الإلهي يدخل الجنة. لا نجزم بأن المؤمن مرتكب الكبيرة يدخل الجنة، بل لعل الله تعالى قد اشترط مع الإيمان شرطا بأن لا تكون مرتكبا لهذه الكبيرة المعينة كالزنا، كالمثلا مثل مثلا بعض الروايات الظاهرة بأنه تجعل تنسب بأنه الامرأة تلعب بالنسب أو شيء معين، تنسب ولد لأب ولد آخر مشاكل ذلك. شرب الخمر مو هذا الحد بالروايات، في هذا الحد الشديد لهالدرجة ما شايف أنا صراحة أن هذا التوعد الشديد بالنار في ذلك في موجود وين عنده كبائر.
في جبتكم الرواية ما قلت
وش هي؟
أذكر إنه
على كل حال وارد أنه يتعامل بني على كل حال
ربا مثلا
الرواية الآية الرواية قد يكون بعض الكبائر يسلد واحد في النار، شو دريني أنا بالنتيجة. هذه مسألة تابعة لشو؟ لفعلي ولا فعل الله سبحانه وتعالى؟ هي فعل الله، من يخلد في النار من لا يخلد في النار هو فعل الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى بحكمته وعدله يرى بأن هذا الذنب لا يغفر عندي كقتل المؤمن متعمدا، شو المشكلة؟ وين خالفت قضايا عقلية؟ لأن الشهيد التاني شهيد الشيخ العلامة حل شو بيروح لوان؟ بيقول مراد من الخلود المكس الطويل. يا أخي هذا لما بحث المعادل الإسلامي شو حكينا؟ أو يقول مختصات بالكافر، وين مختصة بالكافر من يقتل المؤمن؟ هذا كيف واحد يخصها بالكافر هذه؟ من يقتل المؤمن متعمدا؟ بعضهم قال ما هو بقتله للمؤمن متعمدا يعني هو صار كافرا. صرت من سنة صرت معتزلي صرت ولا خارجي كفت واحد صار مثل الخوارج الآن مقتل المؤمن متعمد شعر شو صار هذه خوارج. قلت له أنا خوارج كذا يقولون لأنه أقدم بالقاتل متعمدا صار كافر. ما شو اللي يقول الخوارج أنه هذا بعض الأحيان نحن نجيب كلمات الخوارج ونحطها بظهرنا يعني أنه معقول هو مؤمن يقتل مؤمن، معقول هو مؤمن يقتل مؤمن، هذا مبنانا نحن مش مبنى الخوارج. النتيجة اللي بدي أقول أنا في هذا البحث، هذا البحث هو بحث روائي محض. إذا ورد وعد بالعفو وعد بالشفاعة هنيئا، من له شروط الشفاعة وشروط العفو يأخذها، أما الجزم والحسم بأن المؤمن يستحيل أن يخلد في النار بدليل عقلي وهو أن الثواب لا بد أن يكون دائما والإيمان حسنة فلا بد أن يكون ثوابها دائم، أول الكلام هذا. من قال بأن الإيمان لوحده تستحق عليه الثواب؟ لعل الطاعة لا تكون بالإيمان فقط، بالإيمان وعدم هذه الكبيرة لي قتل المؤمن. ما أنت سابقا قلت لنا ماذا الموافاة؟ شو كان دليلك على الموافاة؟ مش لأن أشركت لا يحبطن عملك؟ شو كان دليل الماتن؟ عشرات الموافاة مش قوله تعالى أن أشركت؟ فلذا أنا أقول هذه الآية أيضا شرط من شرائط الثواب. ما أنت سابقا قلت لا مانع أن يكون الثواب شروطا بالشرط، فليكن أحد شرائط الثواب ماذا؟ أنا تقول تقتل المؤمن متعمدا، شو المانع العقل؟ وين حسستني حسيت أنه من عقل عملت شيء غلط أنا هلأ؟ نعم بتقلي بالروايات، بالروايات ورد أن المؤمن لا يخلد وما أدري إيش وعفو يوعدون بالعفو مشاكل هذه الأمور ماشي
بحث روائي
ماشي ما عندي مشكلة، بس بتقلي استحالة عقلية ماشي أنا بتقبلها هذه المسألة هذه أن أهل البيت ما يتركون المؤمنين جيد وما في واحد يوافي على الإيمان ويبقى مؤمنا جيد أبدا. صفيات إن شاء الله تعالى شرط الموافاة على الإيمان ولو إشارة نشير للمستقر والمستودع في بحث الشفاعة إن شاء الله تعالى. أنا أشوف التغرير بالمعصية إن شاء الله تعالى، لأن يعني أحد شبهات تغرير المعصية بحث هنا أيضا كمان ارتكاب الكبائر والصغائر، التقسيم الكبائر والصغائر التغرير بالمعصية. كيف يكون تغرير المعصية إذا كان إصرار على صغيرة كبيرة؟ ها كيف يكون في تغرير المعصية إذا كانت إصرار على الصغيرة كبيرة؟ وين بيكون في تغرير المعصية إذا فصلت لك بين الكبائر والصغائر؟ ما أنت مجرد أنك
تأتي
بالصغائر مصرا بتصير ماذا؟
كبيرة
صارت. بيكون في تغرير المعصية إذا قسمت الكبائر قسمت الذنوب الكبائر والصغائر، ولا أنت فقط في مقام البيان أنه انتبهوا على بعضكم البعض، مش كل ما واحد يعمل ذنب صغير تحكم بفسقه وجواز غيبته. نلتفت كمان لبعض اللوازم نحن، مما كان يصدر منه صغائر. بعض الأحيان قد تصرخ بوجه ولد من أولادك بطريقة محرمة، شو بنسوي؟ نقول هذا شو صار فاسقا فاجرا نغتابه يعني؟ خصوصا بناء على جواز اغتيابه في غير مورد ارتكابه للذنب. تعرف بحث الغيبة بحث مزاج في شخص أنصار المكاسب، هل غيبة الفاسق في خصوص ما ارتكبه أو في كل شيء؟ خب بقى لعبين على هذا المبنى حلو، فيعني أنا عذبتي بغتاب كل الناس نشوف مش عذاب ممكن يعني. لا 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 واكل واحد مرتكب إنه ماذا صغيرة من الصغائر هذه. وبهذا نكون قد تممنا البحث عن ماذا النكات الأصلية بدنا نقولها. واحد، هذا البحث لا ينبغي طرحه هنا. أول شيء نبحث عن حكمه، هل هو مؤمن أو غير مؤمن، العاصي الفاسق مؤمن أو مش مؤمن. واحد، نرجع نبحث عن العفو، نرجع نبحث عن الشفاعة، وبعد ذلك نبحث عن شو، هل المرتكب الكبير قد وعد الله تعالى تخليده في النار أو لم يعد الله تخليده في النار.
تطبيقا
أدلة الشفاعة تشمله، ليش ما تشمله؟ ادخرت الشفاعة لأهل الكبائر
من أمتي
تشمله، ونحن ثقتنا برحمة النبي صلى الله عليه وسلم كبيرة جدا بالنتيجة، ونحن مقتنعين بأنه ما في مؤمن يخلد في النار لأنه برحمته صلى الله عليه وسلم. وروايات ظهر بهذا المعنى بعضها جيد، ما عنده مشكلة بهذه المسائل، بس ما يقول، لا يقول أحد يستحيل أن يخلد المؤمن في النار. لا مش يستحيل يخلد المؤمن في النار،
مش
لهالبيت وعد، ها مش يستحيل. عم بيحكي معنا أنا بس عاقل، أنا وعاقل لحالي أن الإمهاد الفكرة أن ثواب حسن ثوابها دائم فيستحيل أن يكون العذاب دائم. مثل الفكرة عم بيقوله هو، أنا مش كلمة على العبارة هذه أن الثواب عم بيحكي على أدلة عقلية كأنه قبح عاني فلوس قبح فعل، مش إذا وعد مثل بحث استحقاق الثواب والعقاب هناك على المطلق. وبهذا نكون تمامنا الكلام عن مسألة الثامنة. إن شاء الله غدا أتعرض للمسألة التاسعة. الحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد.